بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مختصر الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى ذكر الخدم. نعم. خدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري وهند وأسماء ابنا حارثة الأسلميان وربيعة بنت كعب الأسلمي.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم صغيرا، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، يعني جعلته رداء. فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادع الله له. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده. فكانت بركة هذه الدعوة على أنس رضي الله عنه، حتى يعني أطال الله في عمره وبارك في عمره وفي ولده رضي الله عنه. وربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر أبو فراس الأسلمي الحجازي من كبار المهاجرين، شهد بدرا وكان من أصحاب الصفة. نعم.
كان عبد الله بن مسعود صاحبا علي، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم.
نعم. عبد الله بن مسعود أحد السابقين الأولين الذين سبقوا إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد أئمة الإسلام علما وفقها وورعا، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضيه لهم ابن أم عبد رضي الله عنه. كان يقال له صاحب الوسادة والسواك والنعلين والطهور، كان دائما يجهز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد.
نعم. العقبة بن عامر رضي الله عنه كان يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته. وعقبة رضي الله عنه كان من المسابقين لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويدنيه. وأما بلال بن رباح فهو مؤذن الإسلام ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى أبي بكر الصديق، آمن على يده، الصحابي الجليل الصابر المحتسب رضي الله عنه، من السابقين إلى الإسلام، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كان ممن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر ابن أخي نجاشي ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير ابن شداخ الليثي ويقال بكر.
نعم. سعد كان مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يعتقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه خدمة سعد رضي الله عنه. وأما ذو مخمر وتضبط ذو مخبر، فهو حبشي أهداه النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبكير خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا له فقال: اللهم صدق قوله ولقه الظفر. نعم.
أبو ذر الغفاري وواقد أبو واقد وهشام أبو ضميرة وحنين وحنين أبو عسيب واسمه أحمر وأبو عبيد، وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقال: ولم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. سفينة رضي الله عنه اسمه مهران بن فروخ، سماها النبي صلى الله عليه وسلم سفينة، لأنه كان يحمل لهم المتاع في السفر، فقال له أنت سفينة. وهؤلاء هم المشهورون الذين ذكرهم رحمه الله تعالى، وهنالك ثم غيرهم، لكن هؤلاء الذين ذكرهم. ومن الإماء، نعم،
ومن الإماء سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن، وورثها من أبيه، وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوة.
نعم، وذكرنا أم بركة، أم بركة، عفوا، بركة أم أيمن ذكرناها، وأنها ورثها النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت مملوكة لأبيه فورثها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أول من احتضن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه. نعم.
ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال أسامة بن زيد الحب بن الحب، وثوبان بن يجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من مولدي مكة، وأبو كبشة من مولدي مكة يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض دوس.
زيد بن حارثة بن شراحيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقه وزوجه مولاته أم أيمن بركة، سبق ذكرها قبل قليل، فولدت له الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنه، وثوبان وأبو كبشة، وأبو كبشة كان من مولدي مكة وهو فارسي. نعم.
وأنسة من مولد السراه، وصالح شقران، ورباح أسود.
أنسة وصالح كانا حبشيان، وقيل إن صالحا كان فارسيا، شقران قيل إنه كان فارسيا، وكان لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ورباح وكذلك يسار كان نوبيين، ويسار كان على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قتله العرنيون. نعم.
ويسار ونوبي وأبو رافع واسمه أسلم قيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه.
وكان قبطيا، أبو رافع كان قبطيا، وكان للعباس رضي الله تعالى عنه فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأبو مويهبة من مولدي مزينة، وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فاعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، وكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدعم أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسما قتل بوادي القرى. وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيد وطهمان وكيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي أهداه المقوقس.
يعني هؤلاء رضي الله عنهم كانوا بعض من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وثم غيرهم كأنجشة رضي الله عنه اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من صرفه من الحديبية وأعتقه، وهو الذي كان يحدو بالنساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة رفقا بالقوارير، يعني النساء. نعم.
ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول فرس ملكه السكب، اشتراه من عربي من بني فزارة في عشر أواقٍ، وكان اسمه عند العرب الضرس، فسماه السكب، وكان غرا محجلا طلق اليمين أو اليمن، وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سبحة وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به، والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة ابن ثابت، والأعرابي من بني نمرة، والأعرابي من بني مرة. وقال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس: لزاز والضرب واللحيف.
واللحيف. نعم، هذه بالنسبة لأفراس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت له أفراس، وكانت له دواب أخر، كانت له الجمال والبغال والحمير، وكانت له كذلك الأنعام التي كانت عنده صلوات الله وسلامه عليه من الأغنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كل ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة العرب أنهم يسمون الدواب ويسمون كذلك سلاح الحرب، ويسمون أحيانا حتى بعض العدة التي تكون عندهم، وذلك أنهم كانت غالبا ما يكون عندهم أكثر من نوع وأكثر من رأس من هذه الأنواع. فإذا أراد أن يطلب واحدة منها أو أراد أن يعين واحدة منها ذكرها باسمها لأجل أن لا يختلط المراد والمقصود، وكانت هذه عادة عند العرب ولا زالت موجودة إلى يومنا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له 7 أفراس متفق عليها، و15 مختلف فيها. فالمتفق عليها السكب والمرتجز واللحيف واللزاز والضرب بكسر الراء وسبحة والورد، هذه كلها كانت أفراس، أو سبحة بفتح السين والورد، هذه كلها كانت أفراس للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: والخيل سكب لحيف سبحة ضرب، والخيل سكب لحيف سبحة ضرب، لزاز مرتجز ورد لها إسرار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كانت له دواب أخر من الجمال والبغال والحمير والشياه، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعضها بحول الله عز وجل. وقد جاء عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا، فجحده الأعرابي، فجاء خزيمة بن ثابت فقال: يا أعرابي أتجحده؟ أنا أشهد عليك أنك بعته. فقال الأعرابي: إن يشهد علي خزيمة بن ثابت فأعطني الثمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خزيمة، إنا لم نشهدك فكيف تشهد؟ قال: أنا أصدقك بخبر السماء أو على خبر السماء، ألا أصدقك على الأعرابي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، فلم يكن في الإسلام رجل تجوز شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة ابن ثابت. وهذا الذي ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى، قال: والمرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة. وأما لزاز فأهداه له المقوقس حين أهداه ماريا القبطية، وأهداه بعض الأشياء الأخرى وبعض الآنية وغيرها. وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي. وأما الورد فأهداه له تميم الداري رضي الله عنه. وكانت له بغلة تسمى دلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها. وأما حمار النبي صلى الله عليه وسلم فكان اسمه عفير، وهذا الحمار مات في حجة الوداع، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 20 لقحة بالغابة، منطقة في الغابة تسمى الغابة، يراح إليها كل ليلة بقربتين، أو إليه النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، إلى غير ذلك، يعني كانت له العضباء من الإبل وغيرها. نعم.
كان له 20 لقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا، وكان له لقحة تدعى بردة أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان،
وهذا يعني من بركتها. نعم.
وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء، وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني حريش، وأخرى بثمانمائة درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم، وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعاء قد سبقت فشق على المسلمين، وكان له منائح.
لما شق على المسلمين قالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرفع شيئا إلا وضعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان له منائح سبع من الغنم، عزة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف، وكان له مئة من الغنم.
واختلف في عد أغنام النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذكر مئة، منهم من ذكر خمس وأربعين، منهم من ذكر ما هو بين ذلك. نعم.
سلاحه صلى الله عليه وسلم، وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، وقوس اسمه الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء، وكان هو ترس فيه تمثال رأس كبش، فكره مكانه فأصبح وقد أذهب الله عز وجل. وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، هو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وكان لمنبه بن الحجاج السهمي، وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف، سيف قلعي، وسيف يدعى البتار، وسيف يدعى الحنيف، وكان عنده بعد ذلك المخدم، ورسوب أصابها من الفلس وهو صنم لطي. قال أنس بن مالك كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة، وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقاله السغدية، ودرع يقاله فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعة ذات الفضول، ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية.
النبي صلى الله عليه وسلم هذه كذلك أيضا حتى كما ذكرنا العدة تسمى كانت عند العرب على عادتهم، وخصوصا من كانت له عنده مجموعة منها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له تسعة أسياف، كانت له تسعة أسياف، وأولها مأثور، وهو أول سيف ملكه النبي صلى الله عليه وسلم، ورثه من أبيه، واسمه مأثور. والعض وذو الفقار أو ذو الفقار على الخلاف في ضبطها، فضبطت بالفتح وبالكسر. وكان لا يكاد يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبيعته وقائمته وحلقته ودؤابته وبكراته ونعله كله من كان من الفضة، والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب، هذه كلها أسياف كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيفه ذو الفقار أو الفقار تنفله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكانت له سبعة أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي شحم اليهودي على شعير لعياله، وكان ثلاثين صاعا، وكان الدين إلى سنة، وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية أو السغدية وفضة والبتراء والخرنق، هذه كلها كانت أدرع للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كانت له قسي الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوم التي كسرت يوم أحد، وكذلك كان له ترس يقال له الزلوب، وترس يقال له الفتق، وقيل ترس أهدي إليه فيه صورة تمثال فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال. وكذلك كانت له رماح صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أمين المصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ابن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير ابن أبي سلمى في هرم ابن سنان، حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت
يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم
أحسن الله إليكم، كنت المضيء ليلة البدر. ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كذلك غيره.
نعم، وهذا كان في يعني يذكره أصحاب السيرة، وليس هنالك ثم يعني يثبت في ذلك، لكن يرويه ويذكره أصحاب السير.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، مشربا حمرة، أدعج العينين، سبط الشعر، كث اللحية، ذا وفرة، دقيق المسربة، كأن عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شثل الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، إذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر واللئيم، لم أر قبله ولا بعده مثله. وفي لفظ: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. قال براء بن عازب:
هذا الذي ذكره عن علي رضي الله عنه قد جاء عن علي رضي الله عنه بأسانيد عند ابن سعد في الطبقات، وجاء عند ابن الأعرابي وغيره، ويعني الذي ذكره فيه مقال والله أعلم، لكن على كل حال ما ذكره رحمه الله تعالى من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة حرصهم على معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من التعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترى حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، معرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة بكيفية أداء السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة جميع أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما يرسخ في القلب محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قالت أم معبد الخزاعي في صفته صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، ولم تزر به صعلة، وسيما قسيما في عيني دعج.
طبعا كل هذه الألفاظ سيأتي بيانها وتوضيحها من كلام المصنف، فقد جعل فصلا في بيان صفات النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الغريب الذي ورد في صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ويلخص وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وسطا في كل شيء، كان وسط النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ستجد أن بعض الصحابة عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بشيء، ويأتي الآخر يصفه بشيء آخر، بعضهم يصفه بالبياض، وبعضهم يصفه بشيء من الأدم، وبعضهم يصفه بأنه كان لا أبيض ولا آدم، والآدم هو الذي فيه سمرة، فكل ذلك جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جيء إلى وصفه كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: ليس بالطويل ولا بالقصير، وقال كان مربوعا، فكل هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله تبارك وتعالى له من أواسط الأوصاف وأجملها وأحسنها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
في أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سمع علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم تحدرت، ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصنا بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا.
هذا من جميل الوصف أنه يقول لك هو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، يعني لو أنت قسمت الأوصاف إلى ثلاثة فهو أفضل الثلاث، أفضل الثلاث. نعم.
له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند ولا مفندة. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم
الأمهق، يعني الشديد البياض، ولا الآدم الذي فيه سمرة أو سواد. نعم.
ليس بجعد ولا قطط ولا سبط رجل الشعر. قال: وقال هند ابن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما وفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة القدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره غضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحبثه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، أدعج العينين، سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادنا متماسكا سواء البطن والصدر، مسيح الصدر، بعيد ما بين المنكبين.
كل الأوصاف سترى أنها كانت في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن، مما سوى ذلك أشعر الذراعين،
يعني الشعر كان في وسط الصدر والبطن. نعم. متصل،
أشعر الذراعين والمنكبين، عريض الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، سبط القصب، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال قلعا، ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، ويبدأ من لقيه بالسلام. فصل: تفسير غريب ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم. فالوضاءة الحسن والجمال، والأبلج الجبين، المشرق المضيء، ولم يرد به الحاجب لأنها وصفته بالقرن، والثجلة بالثاء المثلثة والجيم، عظم البطن مع استرخاء أسفله، ويروى
طبعا منه. الحديث هند حديث ضعيف لا يصح، حديث هند لا يصح، ولو أن المصنف رحمه الله تعالى اعتمد على الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى في ذكر وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جملة هذه الأوصاف التي ذكرها يعني توضح لك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ويروى بالنون والحاء المهملة
أي نحلة. نعم.
وهو النحول وضعف التركيب، والإزراء الاحتقار للشيء والتهاون به، والصعلة صغر الرأس، ويروى صقلة بالقاف، والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة، أي ليس بأثجل عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجنبين، بل هو كما لا تعيب صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. والوسيم المشهور بالحسن، كأنه صار الحسن له علامة، والقسيم الحسن قسمة الوجه، والدعج شدة سواد العين، والأشفار حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض، والشعر نابت عليها، ويقال هذا الشعر الأهداب، فأراد به في شعر أشفاره. والغطف بالغين والعين الطول، وهو بالمعجبة أشهر، ومعناه أنها مع طولها منعطفة مثنية. وفي رواية وطف هو الطول أيضا، والصحل شبه
الصحل بفتح الحاء،
أحسن الله إليك، والصحل
الصحل بفتح الحاء.
نعم. والصحل شبه البحة، وهي غلظة في الصوت، وفي رواية صهل، وقريب منه أيضا، لأن الصهيل صوت الفرس، وهو يصهل بشدة وقوة. والسطع طول العنق، والكثافة كثرة في التفات واجتماع.
بعض الأوصاف طبعا فيها يعني تذكر من باب المبالغة في ذكر الحسن للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، فلذلك قد تجد بعض الأوصاف لكن يراد بها ذكر مبالغة حسن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والأزج المتقوس الحاجبين، وقيل طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العين. والأقرن المتصل أحد الجانبين بالآخر، وسمى أي على برأسه، وفي رواية سمى به أي بكلامه على من حوله من جلسائه. والفصل فسرته بقولها لا نزر ولا هذر، أي ليس كلامه بالقليل لا يفهم ولا بالكثير يمل، والهذر الكثير. وقولها لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. والمحفود المخدوم، والمحشود الذي يجتمع الناس حوله. وأنظر أحسن، والعابس الكالح الوجه، والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل. وفخما مفخما عظيما معظما، والمشذب الطويل، والعقيقة الشعر، والعرنين الأنف، والأقنى فيه طول ودقة أرنبته، وحدب في وسطه. والشمم ارتفاع القصبة واستواء علاها، وإشراف الأرنبة قليلا، وضليع الفم أي واسعه، والشنب في الأسنان، وتحدد أطرافها. والمسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة، والجيد العنق، والدمية الصورة، والبادن العظيم البدن. والمتماسك المستمسك اللحم غير مسترخيه، وقوله سواء البطن والصدر، يريد أن بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره، وصدره عريض.
في كل ذلك وسط، في كل ذلك كان وسطا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصدره عريض فهو مساو لبطنه. وأنور المتجرد، يعني شديد بياض ما جرد عنه الثوب. ورحب الراحة واسع الكف. والشثن الغليظ، وقوله خمصان الأخمصين. الأخمص ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم، أراد أن ذلك مرتفع منها، قد روي بخلاف ذلك. وقوله مسيح القدمين، يريد ممسوح ظاهر القدمين، فالماء إذا صب عليهما مر سريعا لاستوائهما وإملاسهما. وقوله يخطو تكفؤا، يريد أن يمتد في مشيته، ويمشي في رفق غير مختال، والسبب الانحدار. فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان إذا احمر البأس ولقي القوم القومة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسخى الناس. ما سئل شيئا قط، فقال لا، وكان أحلم الناس، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها.
انتقل الآن رحمه الله تعالى إلى فصل في ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أوصاف وكانت له أخلاق في معاملته، سواء كان في معاملة المسلمين أو في معاملة الكفار أو في معاملة أهل بيته عموما، كانت له أخلاق وأوصاف صلوات الله وسلامه عليه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على تتبع أوصافه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وذكر في ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس، وفي لفظ قال: إذا اشتد البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحوادث في ذكر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين فر المسلمون وانكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس يمسك ببغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق باتجاه المشركين، وكان العباس يسحب يعني خطامها لأجل أن لا تنطلق، يريد أنها يعني تبطئ في السير، ثم قال له: يا عباس، نادي في الناس، فنادى فيهم فاجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: انعطفوا كما تنعطف البقر على أولادها، وتجمعوا، وحصل ما حصل بعد ذلك، وكذلك ما حصل في غزوة بدر، وما حصل في غزوة أحد، ما حصل في غيرها من الغزوات التي تدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقام لا يتسع لذكر بعض أو شيء من ذلك. قال: وكان أسخى الناس، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان ما يتردد صلوات الله وسلامه عليه في خدمة أحد، حتى أن الجارية تأتي وتمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به إلى أطراف المدينة، وكان يلبي حاجة كل أحد الصغير والكبير صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان هذا من جميل أوصافه وشدة حيائه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم.
كان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون الله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضب أحد،
كما ثبت ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لا ينتقم إلا إذا انتهك شيء من حرمات الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان يعني يأخذ من ذلك جميل الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحظوظ النفس التي يعني لو تتبع الإنسان جميع الحظوظ الخاصة بالنفس يعني حصل في ذلك شر عظيم وشر مستطيل، لكن الذي يترك الشيء لله، وخصوصا في الوقت الذي يستطيع فيه أن يمضي الغضب، كان ذلك أدعى لأن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. نعم.
والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه تركه،
كما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن عافه تركه، أو كما قال.
وكان لا يأكل متكئا.
نعم، كما ثبت في ذلك أيضا في غير ما حديث قال: لا آكل متكئا صلى الله عليه وسلم.
ولا يأكل على خوان.
الخوان هو المكان الشيء المرتفع الذي يجلس ويضع عليه الطعام.
ولا يمتنع من مباح.
وهذا من تواضعه، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يأكل على خوان، بل كان يضعه على الأرض صلى الله عليه وسلم.
إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعيرا أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به.
نعم، صلى الله عليه وسلم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الطعام في بيته، ولذلك كانت تقول من المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يمضي علينا الهلال والهلال والهلال ولا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو التمر والماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لو أراد الدنيا لجمعها الله سبحانه وتعالى له، لكن أراد الله سبحانه وتعالى بذلك الخير لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول أنس رضي الله عنه: والله ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما أو خبزا مرققا قط، ولا رأى شاة صميطة أو صميطا قط صلى الله عليه وسلم، التي ينزع عنها الجلد لأجل أن تشوى صلوات الله وسلامه عليه.
أكل البطيخ بالرطب.
البطيخ المراد به الأصفر وليس الأخضر، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، فالبطيخ المذكور هنا الأصفر وليس الأخضر، والله أعلم.
كان يحب الحلوى والعسل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء، يأكل هدية ولا يأكل صدقة، ويكافئ على الهدية ولا يتأنق في مأكل.
لأن الله سبحانه وتعالى حرم على آل البيت، حرم عليهم الصدقة وأباح لهم الهدية. نعم.
لا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم فيه.
لبس النبي صلى الله عليه وسلم جميع أنواع الثياب، وخصوصا الثياب التي كان فيها، ولم يلبس ثياب المفخرة صلى الله عليه وسلم، فلبس الصوف ولبس الجبة ولبس غير ذلك. صلى الله عليه وسلم كان يحب القميص، لبس أنواع من الثياب صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يلبس ثياب المفخرة صلى الله وسلامه عليه.
كان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى، وكان شد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دني أو شريف، كان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا ولا يهاب ملكا لملكه، وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، ويردف خلفه عبده أو غيره، لا يدع أحدا يمشي ويقول: خلوا ظهري للملائكة.
هذا كله كان يفعله، وهو أعظم من وطئ الثرى صلوات الله وسلامه عليه.
ويلبس الصوف وينتعل المخصوف، وكان أحب اللباس إليه الحبرة، وهي من برود اليمن، فيها حمرة وبياض، وخاتمه فضة، فصه منه، يلبسه في خنصره الأيمن، وربما لبسه في الأيسر، وكان يعصب على بطن حجر من الجوع.
الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم اتخذه صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك عند أبي بكر الصديق، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل له لما كان يكتب الكتب، فكان أو قيل له: يا رسول الله، إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم يختم به على الكتب، ثم كان عند أبي بكر الصديق، ثم عند عمر رضي الله عنه، ثم عند عثمان، فكان عثمان جالسا على طرف أو على شفير بئر، فوقع من عثمان رضي الله عنه، فنزح عثمان ذلك البئر حتى يبحث عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلقه. نعم.
وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، قد أتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها.
مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع لم أقف حقيقة لها على دليل، لما جاءت في بعض الأحاديث عند ابن الأعرابي وغيره بأسانيد لا تثبت، لكن جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم من فعلهم أنهم كانوا يربطون الحصى على البطن، لأن هذا ضغطه على البطن يخفف الجوع، كما جاء عن أبي هريرة وأبي بكر وعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان ابن حبان في صحيحه استنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحصى، لكن من جانب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان الله سبحانه وتعالى ليجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الطعام. وضرب على ذلك مثال بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وقال إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فرد عليه بعض أهل العلم ما ذكره، وخصوصا أن الحديث الصحاح ثابت في ذلك كما جاء في حديث التي مرت معنا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وغيره من أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكروا جوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو بشر يصيبه ما يصيب البشر، وإن كانت له فيهم المنزلة العليا، وهذا لا يقدح في منزلته صلوات الله وسلامه عليه.
وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، مع أنه كان متواصل الأحزاب دائما الفكر.
نعم، حتى قال بعض أصحابه ما رآني إلا تبسم. نعم،
كان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستأنف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يشفو عليه، يرى اللعب المباح فلا ينكره، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه، له عبيد وإماء لا يرتف عليهم في ماكل ولا ملبس، لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له ولأهله منه. رعى الغنم وقال ما من نبي إلا وقد رعاها. وسئلت عائشة رضي الله عنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله، ألا فعلت كذا وكذا. قد جمع الله تعالى كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وأتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحارة، آتاه الله ما لم يؤت أحد من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين.
صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له الأخلاق الفضلى، وإذا تأملت فيما ذكر من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وجدت ما يدعوك إلى اتباع ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الأخلاق ومن الصفات الحميدة. كثير من الناس اليوم لا يحرص على بعض هذه الصفات، والواجب على المؤمن أن يتأمل في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعكس ذلك على حياته في يومه وفي ليلته، في معاملته لأهله، في معاملته لأصحابه، لرفقائه، لوالديه، لأولاده، ويظهر بذلك بحظ عظيم بمتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم.
فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياه من يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون. وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وصدق الله قوله. نعم. بأن
انتقل رحمه الله تعالى إلى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول المعجزات هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن تأمل في كتاب الله عز وجل وجده جامعا لعلم الأولين والآخرين ووجد أنه مبينا لمراد الله تعالى، موضحا لكل ما قد يحتاج إليه المسلم مما يكون بيانه أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل الإجمال. ولذلك كان هذا الكتاب معجزا مصدقا لما بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كان له أن يسافر صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكرناه من سفره صلى الله عليه وسلم وهو صغير في 12 من عمره إلى الشام، ثم سافر مرة أخرى في تجارة لأم المؤمنين خديجة وهو في 25، فما كان عنده يعني من يجمع له هذه الأخبار ويخبره بهذه الأخبار التي حصلت للأقوام السابقة، حتى أن أهل الكتاب حين سمعوا ببعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن ذلك لا يأتي إلا من صادق مصدق صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
وصدق الله
ذكر بعد ذلك كذلك من الآيات انشقاق القمر، وقد جاء ذاك في حديث ابن مسعود وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح في حادثة انشقاق القمر حين سأله المشركون أن يريهم آية، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يريهم انشقاق القمر، فانشق القمر فرقتين، فرقة عن يمين الجبل وأخرى عن يساره، والله أعلم. نعم،
صدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال، وكان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه، وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن ونبع.
قوله إن الله تعالى زوى لي الأرض أي جمعها وضمها، فحصل ذلك حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى مشارق الأرض ومغاربها، وقال إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى انتشار هذا الدين الذي بدأ من بطن مكة وانتشر في سائر بلاد الأرض، لكن في قوله ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال هذا فيه يعني مبحث عند أهل العلم، هل المقصد هو المشرق والمغرب فقط أم المقصد الأرض جميعها. نعم،
ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة.
حادثة الجذع هي المشهورة، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجذع، جذع النخلة في المسجد، ثم بعد ذلك اتخذ المنبر صلى الله عليه وسلم فخطب على المنبر فحن الجذع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه فالتزمه فسكت، وكان يحن حنين العشار، والعشار هي الإبل إذا كانت يعني في بطنها الحمل. ونبع الماء من بين أصابعه في غير ما حادثة حصلت له صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حادثة لما أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يتوضأوا لصلاة العصر فلم يجدوا ماء إلا ماء يسيرا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده فنبع الماء من بين أصابعه. نعم،
سبح الحصى في كفه ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح،
وهذا جاء عند البيهقي وعند الطبراني وفيه مقال، لكن تسبيح الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا جاء في غير ما حديث في صحيح البخاري وغيره، لكن القصة تسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر هذا جاء عند البيهقي والطبراني وفيه مقال. نعم،
كانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل.
نعم، ثبت ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح.
سلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث.
نعم، كان يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث.
وكلمته الذراع المسمومة ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين.
الذي مات من الشاة المسمومة هو بشر بن البراء رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من تلك الشاة، وجاء في حديث أنس إني لأجد ذلك في لهواتي، أو قال أنس نجد ذلك في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في مرض موته كذلك إني لأجد أثر ذلك السم صلى الله عليه وسلم.
وشهد الذئب بنبوته ومر في سفر ببعير يستقى عليه، فلما رآه جر ووضع جيرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، ودخل حائطا فيه بعير، فلما رآه حن وذرفت عيناه، فقال صاحبه إنه شكى إليك أنك تجيعه وتدئبه، ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل، وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاءه حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك، وكان نائما في سفر، فجاء شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له، فقال هي شجرة استأذنت ربها تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها وأمر شجرتين فاجتمعتا، ثم أمرهما فافترقتا، وسأله أعرابي أن يريه آية، فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه حتى
نعم حسبك. طبعا هنا مسألة مهمة بالنسبة للمعجزات عموما. الله سبحانه وتعالى له الكمال في كل شيء، وصفات الكمال كما يقول أهل العلم ترجع إلى العلم والقدرة والغنى، ترجع إلى العلم والقدرة والغنى. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد تعوذ أو قد برأ من هذه الثلاث أو تبرأ منها صلى الله عليه وسلم، قال تعالى قل لا أقول لكم إني أو قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا مما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى بكمال قدرته جعل للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات التي بها كانت سببا لإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك إنما يراد بالمعجزات معجزات الأنبياء، وبعض الأهل العلم يعني يرى أن هنالك نظر في تسميته بالمعجزة، وأن الأولى تسميتها بالآية. الله سبحانه وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم آيات، وهذه الآيات يراد بها إثبات جانب النبوة. ولذلك إذا أردت أن تفرق بين المعجزة والكرامة فإن المعجزة يقترن بها دعوى النبوة بخلاف الكرامة لا يقترن بها دعوى النبوة، والكرامة قد تكون للمؤمنين من الناس. وهذا يجرك إلى النظر في قضية ما يحصل عند بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام فيما يتعلق بالكرامات. ولذلك من جليل ما ذكره أهل العلم في الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة يراد ظهورها. لماذا؟ لأنها تتعلق بإثبات جانب النبوة، بخلاف الكرامة ليس المراد بها إثبات الولاية. ولذلك الكرامة تقصد وتطلب أن تظهر بخلاف المعجزة تقصد أن تطلب وتظهر بخلاف الكرامة، فإن الكرامة يقصد بها أن لا تظهر لأحد. ولذلك كان الأولياء يجتهدون في عدم إظهار كرامتهم لا في إظهار كرامتهم. ولذلك ترى أن الذي يصنعه بعض الفرق الذين يزعمون وجود الكرامات عند أوليائهم ويظهرونها على نحو يريدون به الإعجاز، فهذا ليس من منهج سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى، ولا هو من مقصدهم ولا هو من مرادهم، ولا هو من طريقتهم رضي الله عنهم، وما حصل لهم من الكرامات التي ظهرت إنما حصلت وفاقا لا أنها حصلت عن مقصد منهم لإظهارها، بخلاف المعجزة فإنها يراد بها إثبات جانب النبوة، فلذلك كان المقصد منها إظهار تلك المعجزة وإعلام الناس بها لأجل تثبيت وتصديق جانب إثبات جانب النبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة مهمة يا إخوة في التفريق بين المعجزات والكرامات، وإن شئت بين الآيات والكرامات، ولا بد أن تفرق بينهما وأن تعرف مسلك أهل العلم في ذلك، فإنهم ما كانوا يقصدون إظهار الكرامات واطلاع الناس على ما عندهم من الكرامات، والله أعلم.
قطعت عروقها حتى جاءت فقام بين،
وبالمناسبة يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم جمعت له كل المعجزات، النبي صلى الله عليه وسلم جمعت له كل المعجزات، جميع المعجزات جمعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله أعلم.
فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها، وأراد أن ينحر 6 بدنات، فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، ومسح ضرع شاة حائل لم ينزع عليها.
ننتقل للفصل الذي بعده، بارك الله فيك. هو هذا الأخير، إذن أكمل خلاص، مدام الأخير إذن أكمل نقرأ ونختم به إن شاء الله.
ومسح ضرع شاة حائل لم ينز عليها الفحل، فحفل الضرع فحلب فشرب وسقى أبا بكر، ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية. وندرت عين قتادة ابن النعمان الظفري حتى صارت في يده، فردها وكانت أحسن عينيه وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف. وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، فبرى من ساعته ولم يرمد بعد ذلك.
طيب حسبك بارك الله فيك. طيب، ما ذكر هنا في هذا الفصل، ذكر جملة من الآيات التي كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد جمع لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم جميع أنواع المعجزات كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكان ذلك لأجل إثبات وتصديق جانب النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتجد هذه الآيات والمعجزات التي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل العلم تتابعوا على ذكرها، سواء كان في كتب السير، في كتب دلائل النبوة، في كتب الفضائل، في كتب التفسير، في غيرها من الكتب، كانوا يجمعون بعض من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. والذي أشرنا إليه كذلك وهو أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر تلك المعجزات والآيات لأجل هذا الجانب المهم، وهو جانب النبوة. من المسائل المهمة التي تتعلق بذكر المعجزات وذكر الكرامات، لابد أن يعلم أن المعجزة أو الآية يراد بها جانب التحدي وتصديق النبوة، بخلاف الكرامة فهي شيء خاص بصاحبه، شيء خاص بصاحبه. كذلك مما يذكر أيضا أن المعجزة يراد بها كما ذكرنا الإظهار، وأن الكرامة لا يراد بها الإظهار، فهي ليست مقرونة بالتحدي، بل هي مقصودة لصاحبها، وشيء أنعم الله سبحانه وتعالى به على صاحبه. كذلك أن المعجزات والآيات تكون للأنبياء، بخلاف بخلاف الكرامات فتكون للأولياء. وتبقى مسألة مهمة وهي بعض أهل العلم يقول كل المعجزات يصح أن تكون كرامات للأولياء، وهذا القول بهذا الإطلاق فيه نظر، هذا القول بهذا الإطلاق فيه نظر، بل هو قول ضعيف، لأن ثم معجزات لم تجعل إلا لبعض الأنبياء والرسل، وبعضها اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يقال ذلك من هذا الجانب والله أعلم. طيب، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب، وذكرنا فيه جملة من بعض الأحوال للنبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ بعض الأسئلة ونختم إن شاء الله. الأخ يسأل: هل أسلمت مولاة أو مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية؟ جمهور أهل العلم على أنها أسلمت، جماهير أهل العلم على أنها أسلمت، مختلف في إسلامها، وجماهير أهل العلم على أنها أسلمت. قصة العنكبوت في الغار لا تصح. قصة العنكبوت، أن العنكبوت بنى عشا وجاء الحمام على العش، هذه لا تثبت لا تصح، الله أعلم. يقول: ما هو الواجب على المسلم عند سماع حديث الغرائب؟ إذا كان يقصد بالغرائب يعني الغرائب الحديث الضعيفة، لأن الغرائب قد يراد به الأحاديث الضعيفة، وقد يراد به الأحاديث التي فيها أخبار غريبة التي إذا سمع الإنسان يقول ما هذا، فهذا مثل هذه الأحاديث إذا كانت أحاديث ضعيفة فالواجب ردها وعدم قبولها ولا العمل بها حتى يتبين لنا ثبوتها. وأما إذا كان المقصود بالأحاديث التي فيها الألفاظ الغريبة التي لا يدرى ما هي فردها إلى أهل العلم، فإن اتضح صحة هذه الأحاديث أخذ بها، وإلا فالإنسان يتجنب الغرائب كما ذكر ذلك السلف غرائب الأحاديث. يسأل عن: هل من منهج لطالب العلم المبتدئ في دراسة السيرة؟ دراسة السيرة أيها الأحبة يبدأ فيها طالب العلم من دراسة المختصرات مثل هذا المختصر الذي بين أيدينا، وبعض المختصرات الأخرى التي تقرب له الوصف العام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحوال العامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أمالي السيرة لحافظ الحكم وهو جميل ماتع جاء على صيغة السؤال والجواب، ومختصر كذلك نظمه رحمه الله تعالى، وهو يعين الطالب على معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت منظومات أخرى في نظم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك جانب مهم، وهو معرفة ما صح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقصده طالب العلم لأجل تمييز ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت، مع ما أشرنا إليه البارحة فيما يتعلق بالتعامل مع أحاديث السيرة والمغازي على المنهج الذي ذكره الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، أنهم كانوا لا يشددون في الأسانيد، ومرادهم يعني في المغازي والسير، ومرادهم في ذلك ماذا؟ فيما لا يتعلق به أمر عقدي أو حكم فقهي أو نسبة شيء باطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي الكتب التي تتعلق بدلائل النبوة وأمثالها من الكتب التي فصلت في مسائل حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتدرج فيها طالب العلم. طبعا الكتب كما ذكرنا منها المختصر ومنها المتوسط ومنها الموسع، وخصوصا يحرص على بعض الكتب المتعلقة بالسيرة مثل سيرة ابن حبان ومثل سيرة محمد بن إسحاق، مثل حتى سيرة الواقدي، مثل كتب السيرة الأخرى التي يعني ذكرها أهل العلم في هذا الجانب، الذهبي له جمع طيب في سيرة أعلام النبلاء الملحق به، وغيرها من الكتب النافعة إن شاء الله لطالب العلم، وإن توسع بعد ذلك مثل سيرة ابن هشام وغيرها من الكتب، والله أعلم. طيب، بهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولاني وإياكم برحمتي ومنتي، وأوصيكم يا إخوة الله في طلب العلم والاستمرار عليه. هذه الدورات إنما هي مفاتيح يستعين بها طالب العلم، فالمفاتيح هذه تنتقل بها إن شاء الله إلى ما بعدها، وتستعين بالله سبحانه وتعالى، يفتح الله سبحانه وتعالى عليك من فضله. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم ويسددني وإياكم يحب ويرضى. وفي الختام أشكر حضوركم الكريم لهذه المجالس، وإحسانكم للظن بأخيكم وجميع إخواني المشايخ المشاركين في هذه الدورة العلمية، وأثني بالشكر لمركز رياض الصالحين وللوالد خليفة بن ضاعن ولأخي بطي المحيربي الذي كان منسقا لهذه الدورات، جزاه الله خير الجزاء وجزاكم الله خير الجزاء. أسأل الله سبحانه أن يختم لي ولكم بالصالحات، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الختام يطيب لي أن أتوجه بالشكر العظيم لله سبحانه وتعالى على تمام دورة الإمام مالك العاشرة، فله الحمد وله الشكر. وأيضا أتوجه بالشكر إلى ولاة أمرنا الكرام ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على دعمهم الدائم لهذه الدورات، فجزاهم الله خيرا. وأيضا الشكر موصول لمشايخنا الكرام على جهودهم الدعوية وتعليم الناس الخير، فجزاهم الله خيرا. وأيضا أبشرهم بمكرمة أبشر مشايخنا والمتطوعين في هذه الدورة بمكرمة والدنا الشيخ خليل بن ضاعن حفظه الله، ألا وهي أداء العمرة. وأيضا أبشر أخواتنا المتطوعات بجائزة نقدية، فجزى والدنا خليل بن ضاعن خير الجزاء وأطال الله في عمره وحسن عمله. وفي الختام أشكركم إخواني على الحضور، وأشكر المستمعين عبر الأثير، وأشكر أخواتي الحضور، فجزاكم الله خيرا ووفقنا إن شاء الله لكل خير. وأسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ويديم على دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والأمان والخير، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.